السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا. لك الحمد كل الحمد لا مبدأ له ولا منتهى، والله بالحمد أجدر. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود نبينا وحبيبنا وسيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، الذي أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، أحيا الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 21 من شهر رجب من عام 38 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نستأنف الدروس العلمية في المسجد النبوي الشريف في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله. وإننا نكرر ولا نسأم أن من الاجتباء والاصطفاء أن يجتمع أحبة المصطفى في رحاب مسجد المصطفى لتدارس هدي المصطفى، فنضر الله هذه الوجوه وجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ونسأله ألا يجعل فينا شقيا ولا محروما، كما نسأله سبحانه أن يجعل مجلسنا هذا ممن تتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكر الله الحاضرين في الملأ الأعلى عنده، إنه جواد كريم. نعم. وإذا كانت سعادة العبد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
أحسنت. هنا لا زال المصنف رحمه الله يتحدث في فصل اضطرار العباد إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ورابط هذا الحديث بالحديث الذي قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر الطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق وليس ذلك إلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن الضرورة إليهم أي إلى معرفة الرسل وخاصة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها، فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلام. أرأيتم أعظم حاجة من حاجة البدن إلى الروح، ومن حاجة العين إلى النور، ومن حاجة الروح إلى الحياة، معرفة العبد للرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من هذه الحاجة، بل الضرورة إليه ومعرفة هديه أعظم من هذه الضرورة، لأن بمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام حياة الدنيا والآخرة والنعيم الأبدي والسعادة المستمرة في الدنيا والآخرة، لكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، أهل القلوب الحية المفعمة بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، السعادة في هذه الدنيا معلقة بماذا؟ بالمال، بالمناصب، بالجاه، بالنسب؟ لا، السعادة في هذه الدنيا بالإيمان بالله وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن به طريقك إلى الجنة، ولا يمكن أن يصل العباد إلى الجنة إلا عن طريق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت سعادة العبد في الدنيا والآخرة في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفي الحديث الصحيح في البخاري وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. هل في أحد يأبى دخول الجنة؟ نعم، قد يأبى بفعله وإن كان لا يأبى بقوله. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. استغرب الصحابة رضي الله عنهم: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن السعادة في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن من الواجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها، أوليس كل إنسان يريد طريق الجنة ويدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصل هذه المحبة ومعيارها ومقياسها ليس التعبد إلى الله بأشهر أو بأزمنة أو بأيام أو بليالي أو بمناسبات معينة، وإنما يكون على مدار الحياة كلها، في الصباح والمساء، في الليل والنهار، في العقيدة، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في السلوك، في البيت، في الأسرة، في المجتمع، في كل لحظة من اللحظات، وفي كل سكنة من السكنات. ينبغي أن يعيش فينا ومعنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك بين أنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. العناية بالسنة والسيرة على مدار العام وفي كل حال من حالات العبد هو سبب نجاته. يا أيها الرجل المريد نجاته، اسمع مقالة ناصح معواني: كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، واتبع كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان صلى الله عليه وسلم. يجب على كل من نصح نفسه، النفس ينبغي أن تنصح، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس قد تلد الإنسان بالإنسان المهالك في شهواتها وفي شبهاتها وفي رغباتها، لكن على المرء أن ينصح لنفسه بأن يأطرها على الكتاب والسنة. يقال ذلك اليوم والمسلمون بحاجة إلى التمسك بنور الوحيين والاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام بالكتاب والسنة في زمن كثرت فيه المحدثات والبدع والأهواء والآراء والفتن والمحن، ولا مخلص منها إلا التمسك بالسنة. يقول بعض السلف: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركب فيها غرق. وأنت ترى كثيرا من الناس اليوم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فيما يتقربون به من أعمال وعبادات، لكن إذا قارنتها وأرجعتها إلى السنة عرفت أنهم بحاجة ماسة إلى أن يعرفوا السنة وأن يعرفوا صاحب السنة صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ومن أحب نجاتها وسعادتها، أي النفس، وذلك لا يكون بالماديات ولا بالأمور التي يعيشها الإنسان في دنياه وينظر إليها ويتطلع إليها، لكن لا يكون ذلك إلا باتباع الكتاب والسنة. وهذه قضية مهمة ينبغي أن يبدأ الإنسان فيها ويعيد ويحافظ عليها ويسائل نفسه دائما في مدى تطبيقه وعنايته واهتمامه بالسنة النبوية وبالهدي النبوي. قال رحمه الله: وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به. أعظم الجهل الجهل بالله عز وجل وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وآياته الشرعية وآياته الكونية، كما أن من أعظم الجهل بعد ذلك الجهل بنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا واقع في مجالات كثيرة، وإن واقع الناس اليوم ليترجم ذلك واقعا ملموسا ومشاهدا محسوسا. أن يعرف من هديه، الهدي إما أن يراد به الهدي وإما أن يراد به الهدى، يعني يجوز الأمران، أن يعرف من هديه أو أن يعرف من هداه. وما الفرق بينهما؟ قال الإمام النووي رحمه الله: في شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: هو بضم الهاء وفتح الدال فيهما، بضم الهاء وفتح الدال فيهما، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني بالفتح، بفتح الهاء وإسكان الدال، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: ضبطناه بالوجهين، وكذا ذكره جماعة من العلماء بالوجهين. وقال القاضي عياض: رويناه في مسلم بالضم، يعني أن رواية مسلم بالضم خير الهدى، وفي رواية غير مسلم بالفتح خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالفتح ذكره الإمام الهروي، وفسره الهروي على رواية الفتح بالطريق. إذا قلنا خير الهدي أي خير الطريق بالفتح، وإذا قلنا خير الهدى، خير الهدى أولا نحن نقول خير الهدي رواية الفتح أي الطريق، خير الهدي بالطريق أي أحسن الطريق طريق محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بالطريق هنا السنة، الطريق المعنوي، الهدي النبوي. يقال فلان حسن الهدي أي الطريقة والمذهب. ومنه حديث: اهتدوا بهدي عمار، رواه الترمذي. وأما على رواية الضم خير الهدى أي الدلالة والإرشاد. إذن الفتح خير الهدي أي الطريق، وبالضم خير الهدى أي خير دلالة وإرشاد، وإن حصلت من الناس لكن خيرها هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أو هدى محمد صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: لفظ الهدى له معنيان، لفظ الهدى له معنيان، أحدهما الدلالة والإرشاد، الدلالة والإرشاد، وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي هداية الدلالة والإرشاد. ومنه قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم وأرشدناهم وبينا لهم الطريق. ومنه قوله تعالى: إنا هديناه السبيل، أي بينا له، وهديناه النجدين، أي بينا له ودللناه وأرشدناه. والمعنى الثاني يأتي بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد، وهذا الذي تفرد به الله عز وجل. لا يمكن أن يهدي هداية توفيق إلا الله سبحانه وتعالى. ومنه قوله سبحانه: إنك لا تهدي يا محمد من أحببت هداية توفيق، وإنما تملك وتهدي هداية إرشاد ودلالة، وإنما التوفيق بيد الله، ولكن الله يهدي من يشاء، أي يوفق ويؤيد ويلطف ويعصم من يشاء. عرفنا الفرق بين هذه المعاني بضمها وفتحها، وما يكون لله وما يكون للرسل. فالهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه هداية الرسل كما قال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهداية التوفيق والعصمة والتأييد، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وخطأ كثير من الفرق يوم أن ساوت بين الألوهية والوحدانية والرسالة والنبوة، هناك فرق بين ما هو من خصائص الله وبين ما هو من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته أو توجه له بالعبادة أو الدعاء أو السؤال أو شفاء المرمى أو قضاء الحوائج أو دفع الأضرار، فذلك من حق الله تبارك وتعالى وحده. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك ذلك، فكيف يتوجه إليه بالدعاء؟ وإنما يتوجه بالدعاء لله وحده. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطرائه، أي رفعه فوق منزلته التي جعله الله ووضعه بها. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ومذهب المعتزلة أنه حيث جاء الهدى، يعني ما سبق هو مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح رحمهم الله. وأما المعتزلة فقد قالوا: حيث جاء الهدى فهو للبيان، وكأنهم بهذا والعياذ بالله ينكرون نوع هداية التوفيق والتأييد التي هي من خصائص الله تبارك وتعالى. وهذا بناء على أصلهم الفاسد في إنكار القدر. ولهذا رد عليهم أهل السنة والجماعة الذين يثبتون القضاء والقدر لله تعالى بقوله سبحانه: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فجمع بين الهداية والدعوة، بين الهداية والإرشاد والبيان والتوفيق والعصمة. فهذا دليل على أنها ثابتة لله تبارك وتعالى. ففرق بين الدعاء والهداية، ولا يزال هذا الكلام للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله المصنف: وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، وأن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به. هل هناك فرق بين هديه وسيرته وشأنه؟ إما أن تكون مترادفات، وإما أن يكون بينهما عموم وخصوص. فمثلا الهدي عام، الهدي عام، والشأن قد يكون خاصا في شأنه، مثلا مع زوجه مع أهله، ويجوز فيها العموم والخصوص، ويجوز فيها أن تكون أيضا من المترادفات المتعاطفات. قال: ما يخرج به عن عداد الجاهلين به. ما أكثر اليوم الذين يدعون العلم بالسنة ويدعون العلم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفي مجال التطبيق هم أكثر من يجهل هديه. خذ على سبيل المثال من يتوجهون إلى القبور والأضرحة ودعائها وسؤالها من دون الله، هل عرفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. من يعرفون من المعلومات أكثر ما يعرفون في هدي السنة، هل هم عرفوا هديه عليه الصلاة والسلام؟ من يصلون على غير هديه أو يحجون أو يصومون أو يزكون على غير وفق السنة، هل عرفوا هديه؟ من يتخلقون بأخلاق غير إسلامية ولا يلتزمون بالأخلاق الإسلامية، أين هم عن رحمة المصطفى عليه الصلاة والسلام وفضله ورفقه وحسن خلقه بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن نحتاج في معرفة هديه أن نتمثله واقعا وأن نعرفه عملا وتطبيقا، وليس بمجرد العلم النظري أو الدعوة التي تحتاج إلى إثبات والدعاوى، إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل أأنتم أعلم أم الله. نحن في شهر رجب، وشهر رجب هو الشهر السابع من الأشهر الهجرية، وهو شهر من أشهر الله الحرم التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الأشهر الحرم 4: شهر فرد و3 سرد. شهر فرد و3 سرد. الفرد هو رجب، ويسمى رجب ممر الذي بين جمادى وشعبان، والثلاثة السرد هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. سرد يعني متتالية بعضها إثر بعض. هذه الأشهر الحرم معظمة عند الله عز وجل، سميت حرم لأن لها حرمة في الجاهلية واستمرت حرمتها في الإسلام، ولهذا قال: منها 4 حرم. كان أهل الجاهلية وهم في جاهليتهم لا يرفعون السلاح ولا يقاتلون، حتى كان الرجل يلقى أباه وقاتل أبيه وقاتل أخيه وقاتل عمه وابن عمه فلا يعرض له في الأشهر الحرم. قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي بالذنوب والمعاصي وظلم النفس بذلك والعياذ بالله. لكن مع أن هذه الأشهر الحرم فإنه لا يجوز أن يحدث فيها عبادة لم تكن على وفق النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا المعيار والمقياس في الاتباع وفي المعرفة، وإلا فمن يعمل أعمالا حتى لو هي من العبادات لكنها على خلاف السنة فهو جاهل. ولهذا الذين يرتكبون الذنوب يعتبرون في حال ارتكابهم لها جهلة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، فوصفهم بالجهل وقد يكون ليس كذلك. فإذا الجهل ينبغي أن يحذره الإنسان حذرا عمليا، فليس العلم مجرد دعوة ولا مجرد تنظير. فلهذا لا يجوز إحداث عبادة في شهر رجب ولا في غيرها، ولا ما يخصه الناس منها في ليلة 27 ويدعى أنها ليلة الإسراء والمعراج، وحتى لو كانت تلك في التاريخ فإنه لا يجوز للمسلم أن يحدث عبادة إلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في شهر رجب أو في ليلة 27 منه أو في ليلة النصف من شعبان أو في غيرها؟ ليس منهج السلف ولا المحققين من أهل العلم اعتقاد ذلك،
ولا الأخذ به ولا الذهاب إليه، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: ويدخل به في عداد أتباعه. إذن نحن بين أتباع وبين جاهلين به، نحن بين أتباع له مختفين أثره، وبين اتباع وابتداع، بين أهل اتباع وبين أهل ابتداع. ويدخل به في عداد أتباعه. لا يكون الشخص والمرء في عداد أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحبين له والواردين لحوضه والحائزين لشفاعته بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام إلا من كان متبعا له، ومن كان من شيعته وحزبه. وقوله من شيعته، قال أهل اللغة ومنهم الزبيدي في تاج العروس شرح القاموس: شيعة الرجل بكسر الشين أتباعه وأنصاره، وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة، أي تشايعوا عليه واجتمعوا عليه. وقال الأزهري رحمه الله، الأزهري في تهذيب اللغة، وهذا كتاب نفيس ينبغي على طلاب العلم لا سيما من المعنيين باللغة العربية أن يعنوا به، كتاب تهذيب اللغة للأزهري، وكتاب معجم مقاييس اللغة لابن فارس، إضافة إلى القاموس ولسان العرب وأيضا غيرها من الكتب النافعة في اللغة العربية. قال الأزهري رحمه الله: معنى الشيعة، وإن من شيعته لإبراهيم الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضا وليس كلهم متفقين. وفي الحديث أو الأثر: القدرية شيعة الدجال، رواه الإمام أحمد وأبو داود. أي أولياؤه. وأصل الشيعة الفرقة من الناس على حدة، وكل من عاون إنسانا وتحزب له فهو له شيعة. انتهى كلام الزبيدي. وليس من الشيعة من يدعون اليوم أنهم شيعة علي رضي الله عنه، وإنما شيعة علي وشيعة الحسين رضي الله عنهما هم أهل السنة والجماعة، هم أتباعهما، هم السائرون على منهج الصحابة رضي الله عنهم. وإنما مدعوا شيعته هم الرافضة الذين رفضوا أبا بكر وعمر وعائشة وأجلاء الصحابة رضي الله عنهم، وها هم اليوم بطائفيتهم ومدهم الصفوي المجوسي وعداوتهم للسنة ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستهدفون ديار الإسلام، يستهدفون ديار الإسلام في هذه البلاد المباركة في حدودها وثغورها، ومن كان وراءهم من الأجندات والأيدلوجيات والفرق الضالة والتنظيمات الطائفية والإرهابية، حسدا وحقدا على بلاد التوحيد والقرآن والسنة والحرمين الشريفين. وما أعمالهم في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي غيرها إلا نماذج، وما أعمالهم عبر التاريخ وأنهم شوكة في خاصرة هذه الأمة إلا نماذج يكتبها التاريخ بمداد سيئة، بمداد سوداء في تأريخ هؤلاء. فعلى المسلمين أهل السنة والجماعة أن يحذروا من هذه الفتن الطائفية والإرهابية ضد المسلمين وضد قرآنهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا حرب الاستهداف وحرب التقانة التي تبث من هذه الأجندات المخالفة للسنة. وعلى شباب المسلمين أن يعوا أشد الوعي خطورة هذه الحرب التقنية والتحديات والمزايدات والتحولات والأزمات والمتغيرات التي تريد أن تنتشلهم عن مصدر سعادتهم وتوفيقهم، وهو كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله أن الله من علينا في هذه البلاد المباركة، بلاد التوحيد وبلاد العقيدة وبلاد القرآن والسنة وبلاد الحرمين الشريفين. هذه نعمة عظيمة، بلادنا ليس فيها ولله الحمد والمنة من مظاهر الشرك والقبور وعبادة غير الله، وإنما فيها توحيد خالص لله وعمل بالقرآن الكريم وتطبيق له وتحكيم له ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلنحمد الله على هذه النعم بالدعاء وبالثبات عليها وبالاستمرار على هذه النعم وبالوعي الشديد أمام هذه الحرب السافرة ضد السنة وأهلها. نعم.
أصل. وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه.
من له أدنى،
من له أدنى
همة،
من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه، اقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره مع البضاعة المزجاة التي لا تنفتح لها أبواب السدد ولا يتنافس فيها المتنافسون مع تعليقها في حال السفر للإقامة.
الله أكبر.
والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت شذر مذر، والكتاب مفقود، ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير موجود. فعود العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاويا، وربعه قد أوحش من أهله وعاد منهم خاليا. فلسان العالم قد ملئ بالغلول مضاربة لغلبة الجاهلين، وعادت موارد شفائه وهي معاطبه لكثرة المنحرفين والمحرفين. فليس له معول إلا على الصبر الجميل، وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
رحمه الله. هذا كلام عظيم ونفيس وقطعة أدبية جاءت من المصنف رحمه الله في ختام حديثه عن أهمية معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الآن يصنف الآن الإمام ابن القيم رحمه الله في طريقه إلى السفر إلى الحج، وهو مسافر وعلى ظهر البعير يعتذر لك أيها القارئ الكريم. يقول وهذه كلمات يسيرة، يقول كلمات، هذا من تواضعه رحمه الله، وإلا فالكتاب أصبح مرجعا ومصدرا في معرفة الهدي النبوي ومعرفة التأريخ والسنة النبوية والسيرة العطرة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تسليم. هذه كلمات يسيرة، وهي في الواقع مليئة وثمينة ودسمة وكبيرة. قال لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه. كتب هذه الكلمات المصنف رحمه الله وهو يعتذر عما حصل فيها من قصور في الجناب المصطفوي وفي حق من أراد أن يعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات اقتضاها الخاطر المكدود، الخاطر، الفؤاد، النفس، القلب المكدود المتعب، إما بتقصيره في حق الله أو حسا في سفره إلى هذه الفريضة العظيمة. قال على عجره وبجره، وهذه كلمات يطلقها العرب، فلان نقبله على عجره وبجاره، أي على معايبه ومساويه. وأصل العجر العروق المتعقدة في الجسد، والبجر العروق المتعقدة في البطن خاصة. العجر العروق في البدن عامة، والبجر العروق في البطن خاصة. وفي حديث أم زرع رضي الله عنها في صحيح البخاري: إن أذكره تعني زوجها، أذكر عجاره وبجاره، أي معايبه ومساويه. والمعنى إن أذكره أذكر معايبه التي لا يعرفها إلا من خبره، ولا يعرف الزوج ويخبره إلا زوجته، فهي تقول هنا إن أذكره أذكر زوجها، تذكر زوجها يعني أذكره على عجره وبجره. فيقولون اقبل صديقك على عجره وبجره، على معايبه ومساويه. وهو اعتذار من المصنف رحمه الله. يقول: القلب مكدود وفيه معايب ومساوي، والخاطر متعب، فأنا أعتذر لك أيها القارئ إن قصرت في بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مع البضاعة المزجاة. إذا كان ابن القيم رحمه الله على جلالة قدره ومكانته وتصنيفه هذه التصنيفات بالمئات، وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وممن عرفوا بضبط الوقت ولا يشغلهم عن طلب العلم شاغل، ولا قد لا يتناولون الوجبات في الفطور والغداء والعشاء كما كان شيخ الإسلام رحمه الله، وقد ذكر هذا عنه ابن القيم، يقول: دخلت على شيخ الإسلام في المسجد وصليت معه الفجر، وبعد الصلاة قرأت عليه، فلما طلعت الشمس قلت: أستأذنك بالفطور؟ فقال: هذا فطوري. واستمر في المسجد إلى الغداء يقرأ عليه ويكتب ويتذاكران ويؤلف شيخ الإسلام رحمه الله، وإن كان ليكتب في اليوم 40 صحيفة من تأليفه. وشيخ الإسلام ابن القيم ألف هذا الكتاب وهو على ظهر البعير في السفر إلى الحج، همم عالية، همم غالية، ولهذا بلغوا القمم العالية. بالهمم الغالية نصل إلى القمم الغالية أو العالية، وبقدر ما تتمنى أو تتعنى تنال ما تتمنى. يذكر عن المجد بن تيمية رحمه الله، وذكر هذا عن غيره كابن عقيل، أنه كان يقرأ عليه وهو في الخلاء، حتى وقت الخلاء ووقت الطعام لا يفرطون فيه، وهذا دليل على همم السلف العالية في طلب العلم. قال: مع البضاعة المزجاة التي لا تنفتح لها أبواب السدد، لأن الإنسان قد ينغلق عليه أحيانا في العلم ولا يفتح عليه، ويحتاج أن يرجع إلى الكتب والمراجع والعلماء، لكن الإمام رحمه الله ابن القيم يعتذر عن بضاعته المزجاة، وهي بضاعة والله موفاة، وإنما البضاعة المزجاة بضاعتنا نحن طويلبي العلم في هذه الأعصار التي شغلنا عن العلم فيها أمور كثيرة، وإن لمواقع التواصل الاجتماعي اليوم أثرا في انصراف كثير من طلاب العلم وشداته عن منهج الطلب الصحيح، فلنرجع إلى ما كان عليه السلف الصالح مستخدمين هذه التقانات وهذه المواقع إيجابيا في أن يغرد فيها بالعلم النافع الذي يوحد الله عز وجل ويكون طريقا إلى العمل بالقرآن والسنة ولزوم منهج السلف الصالح ولزوم الجماعة والحذر من الجماعات المارقة والتنظيمات الإرهابية والحرص على الأمن الفكري ولزوم منهج الوسط والاعتدال وأيضا الحذر من كل المسالك الضالة المخالفة للقرآن والسنة. قال ولا يتنافس فيها المتنافسون مع تعليقها في حال السفر لا الإقامة. أيضا لا زال المصنف يعتذر رحمه الله في نهاية هذه المقدمة قبل أن يبدأ بالكلام عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله مع تعليقها في حال السفر للإقامة. هل إنسان هو في إقامته في بيته عنده الكتب وعنده المراجع وعنده العلماء يسألهم بينما في السفر قد لا يتأتى له ذلك. قال والقلب بكل واد منه شعبة. هموم القلب شعب القلب مزعه شرايينه وأوردته كلها منشغلة. واليوم الإنسان مع كثرة أعباء الحياة القلوب منشغلة، هذا بالرزق وهذا بطلب المال وهذا بالبحث عن الزوجة وهذا بالتطلع إلى الجاه والمنصب وهذا وهذا، فهذه هي هموم القلب الدنيوية. وهمومه الأخروية التي ينبغي أن يعمل من أجلها وهي أن تمتلئ شرايين هذه القلوب بالعبادة والتوحيد والذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ما يفتح شرايينها ويتدفق فيها الدماء إلا بالذكر والتوحيد والصلاة على النبي المصطفى والرسول المجتبى عليه الصلاة والسلام، ونحن في مسجده ينبغي أن نكثر عليه من الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليهما لبى ملب أو تحلل محرم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضلها عظيم، ولما قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام كم نجعل لك من صلاتك قال ما شئتم، قال الصحابة رضي الله عنهم ربعها ثلثها كلها، وهو يقول إن زدت فهو خير لك. قالوا إذا نجعل لك صلاتنا كلها أي دعاءنا، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام نشغل فيها ذكرنا وألسنتنا. قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. إذا تكفى، يا من يريد كفاية همومه والخروج من همومه ومغفرة ذنوبه ورفعة درجاته أكثر من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله والهمة قد تفرقت شذر ماذر، الأولى على عجره وبجره، والثانية أن الهمة قد تفرقت شذر ماذر. يقال في اللغة ذهب القوم شذر مذر، إذا ذهبوا متفرقين في كل وجه، هذا معنى قولهم شذر مذر. ذهب القوم شذر مذر بفتح الشين، ويجوز كسرها كسر الشين شذر مذر أو ذهبوا شذر وشذر بالفتح والكسر. نعم. إذا ذهبوا متفرقين من كل وجه. فالهمة عند شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يعتذر أنها ذهبت شذر مذر وهي موجودة عنده رحمه الله، لكنه تواضع أهل العلم. أين هذا عن بعض طلبة العلم اليوم الذي هو في المرحلة المتوسطة والثانوية قد يرى نفسه أنه العالم الأوحد ومفتي الزمان ومفتي الأنام، ولا حق إلا هو القائل به، والناس عندهم جهلة، وهذا يقول الذي نرجح، وهذا الذي رأينا، وهذا الذي رجحنا، يقولون هذا عندنا غير راجح. قلنا ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. فصفة طالب العلم والعالم التواضع مهما بلغ من العلم. ما يقول هذا كتابي أحسن كتاب، يقول كتابي هذا هو جهد المقل وقد بذلت فيه الجهد، مع أن الهمة قد تفرقت شذر مذر والكتاب مفقود، يعني المراجع كل هذا من ذاكرته وحفظه رحمه الله ورضي عنه. قال ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير موجود. من يفتح له يعني العالم الذي يفتح له يبين له من العلماء معدوم غير موجود، لأنه في حال السفر. فعود العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاوية. العود الأصل فيها أنه لين الرطب بالماء وبالري، لكن هنا رحمه الله يعتذر أن عود علمه وهو الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاوية، وربعه قد أوحش من أهله وعاد منهم خاليا. فلسان العالم قد ملئ بالغلول مضاربة لغلبة الجاهلين. إذا كثر الجاهلون والمشاغبون على العلماء وعلى طلاب العلم يصيب بعض طلاب العلم وحشة، ولهذا العالم لا بد أن يصبر وأن يحتسب، لأن هناك من أعداء نجاحه في العلم وتبريزه في العلم من يحسده على ذلك فيتتبع هناته وسقطاته، ولا يعرف من الدروس مثلا إلا المعايب. قد يحضر الدروس أو قد يسمعها لكنه فقط يبحث عن السيئات والمعائب والأخطاء. كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ويأبى الله ما تأتون والكرم، وما هو إلا فضل الله وستره سبحانه وتعالى بعباده. ولهذا طالب العلم والعالم الرباني يصبر والراسخ في نشره للعلم والعقيدة الصحيحة، وسيبتلى بالكلام فيه وتصنيفه ورميه بالأمور الخطيرة في منهجه وفي فكره وفي حتى قصده ونيته، فليصبر وليحتسب. وإن العلماء بعلمهم ونشرهم للعلم ينفون عن دين الله تحريف الغالين وتأويل المبطلين وجهل الجاهلين. وعادت موارد شفائه وهي معاطبة لكثرة المنحرفين والمحرثين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والناس بين منحرف وبين محرف، والعياذ بالله، منحرف لجهله وقد يكون منحرفا لعلمه، وقد يكون محرفا لشيء أوتيه من العلم يحرف الكلمة عن مواضعه، كما حرف أهل الكتاب وهم ذو علم من اليهود والنصارى الكلمة عن مواضعه. هذه الحال حال بعض الناس تتطلب من العلماء وطلاب العلم بذل مزيد من الجهد والصبر، فليس له معول إلا على الصبر الجميل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ينبغي على المسلم الصبر والمصابرة، ولا سيما وهو في طلب العلم ونشره والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده. قليل من الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد. ومن أخطر ما يكون على العالم أو على طلاب العلم أن يكون الإنسان وحده، إما بين مخول ومثبت ومعوق، وإما بين واش وحاقد وحاسد. لكن هذه لا تزيد طالب العلم إلا صبرا واحتسابا وكفاءة واقتدارا وثقة، ثقة بالله جل وعلا، فهو الناصر وهو المعين وهو حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، والله حسب المؤمنين وكافيهم من كل شر يضرهم، ومن شر الأشرار وكيد الفجار ومن حقد الحاقدين وعدوان المعتدين. ومن كان الله حسبه فهو كافيه، من كان الله حسبه فهو كافيه. يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك، وحسب من اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك الله، أي كافيك، وكافي من معك من المؤمنين. نعم.
فصل في نسبه صلى الله عليه وسلم.
الآن المصنف وضع أيدينا على بداية الهدي النبوي. أول ما تعرف الإنسان تقول له الاسم الكريم، ولا لا؟ تريد أن تتعرف عليه، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أول ما تلتقي بالإنسان لا بد أن تعرفه، الاسم الكريم فلان ابن فلان ابن فلان، والنعم. فنحن الآن نضع مع المصنف رحمه الله أيدينا في أول انطلاقة معرفة الهدي النبوي، أن تعرف النسب المصطفوي، النسب الشريف. أنا أقول وأنا أثق بما أقول أن فيه من الناس من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام من لا يعرف نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن يعرف الثلاثة الأجداد الأول أو الأربعة أو الخمسة، لكن أن يعرف نسبه الشريف إلى عدنان أو إلى إسماعيل عليه السلام على خلاف بين المؤرخين والنسابين في ذلك، قليل من الناس من يعرفهم. ولهذا نحن في هذا الدرس نضع مسابقة، وعليها جوائز إن شاء الله تراجع فيها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي، في من يعرف نسب النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظه. نعم. وإن شاء الله لجنة الاختبار في النسب الشريف وفي حفظه تراجعونها في الوكالة إن شاء الله يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم الخميس نعطيكم فرصة لحفظه. والآن نقرأه. لا أفضل ولا أشرف نسبا في الدنيا من نسب محمد صلى الله عليه وسلم، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب أو تحلل محرم. نعم. قال رحمه الله: فصل في نسبه صلى الله عليه وسلم. أهمية النسب، أولا أهمية النسب. النبي عليه الصلاة والسلام اصطفي من أفضل قبائل العرب وأنسابهم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. اصطفى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. من أفضل وأشرف وخير العرب نسبا. لكن لا تعصب، لا تحزب، لا فخر. ولهذا قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولهذا مع هذا النسب العريق الشريف ليس هناك في الإسلام تفاخر في الأنساب ولا طعن في الأحساب. جمعنا الله على الدين والتقوى، والعرب والعجم والأحمر والأبيض والأسود. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كم هو عبد صعلوك فقير، لو أقسم على الله لأبره. وكم من إنسان فيه كل صفات الغنى والنسب لكنه على غير الحق. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، تبت يدا أبي لهب. فإذا هذه القاعدة مع الاهتمام بالنسب وأنه شرف وفخر وفضل واصطفاء، إلا أنه لا يكون سببا في التعالي على الآخرين من ذوي النسب غير الشريف. ولا يشرف الإنسان إلا عمله الصالح. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. العبرة بالتقوى. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. كون يعمل حياك ولا حجام ولا جزار لا يضره إذا كان متقيا. واهتمام العرب بالأنساب، انظروا لما ذهب أبو سفيان كما في الصحيحين قال: كان أول ما سألني عنه، يعني هرقل، لما ذهب سفيان إلى هرقل ملك الروم سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال أول ما قال: كيف نسبه فيكم؟ لأن الاصطفاء لا يكون إلا من أشراف العرب، وكذا النبوات. كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قريشا قالوا: هو خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. نعم. إذن هذه مكانة النسب وشرفه وفضله، لكنه لا يدعو إلى الفخر. كلنا مسلمون وكلنا إخوة، إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومع شديد الأسف أنه لا يزال بعض الناس إلى اليوم عصر الوعي والتقانة يتعصبون ويتحزبون وينظرون إلى الناس بازدراء. أخوة الإسلام تتسامى عن النعرات وعن العصبيات وعن القبليات وعن الإقليميات. وحدة دينية ولحمة وطنية على وطن التوحيد والسنة والقرآن والحرمين الشريفين. نعم.
وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم، فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيله، وأشرف الأفخاذ فخذه.
أشرف القبائل قبيلته.
وأشرف.
نستأنف الحديث عن النسب الشريف. قبل ذلك فيه سطر ذكره المصنف في أقسام الناس في معرفة الهدي النبوي قبل الفصل الذي تحدث فيه عن كلمات اليسيرة. قال: والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم. أقسام الناس في معرفة الهدي النبوي ثلاثة: مستقل، يعني لا يعرف من السيرة والهدي إلا قليلا، والثاني مستكثر، من يعرفه بكثرة ولله الحمد والمنة، والثالث محروم. والعياذ بالله. وأخطر وأفظع الحرمان الحرمان حينما يحرم الإنسان معرفة الهدي النبوي، وهو تفسير قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فانظر لنفسك يا عبد الله، من أي هذه الأقسام أنت؟ هل أنت مستقل في معرفة السنة والسيرة؟ فاقرأ، داوم، احرص، اجتهد، ليكن لك في وقتك قراءة في السنة وفي السيرة وفي الهدي النبوي حتى يكون عندك رصيد في المعرفة العملية. أو إن كنت مستكثر فاثبت على ذلك واستمر عليه، وإن كنت محروم فانتشل نفسك من هذا الحرمان، أقبل على هذا الغيث وعلى هذا الخير. ولهذا يجب علينا أيها الإخوة أن تكون مجالسنا ودروسنا بعدها مبادرات عملية في الرجوع إلى الهدي النبوي، في الحرص في أن يكمل الإنسان نفسه، في أن يقبل على ربه، هي يتوب إلى الله عز وجل. ونحن أيضا في هذا الدرس في النسب نحفظه ونستظهره، لأن هذا أعظم نسب وأفضل نسب وينبغي علينا أن نعنى به، فهو نسب نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا المجتبى والمصطفى عليه الصلاة والسلام. إن اعتز الناس بأنسابهم واعتز كل إنسان بنسبه وعشيرته، فنحن نعتز بنسب نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن أتباعه وأحباؤه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. نعم، أشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيلته، وأشرف الأفخال فخذه. شوف، هذه درجات النسب. النسب قوم، قبيلة، فخذ، قبل ذلك شعب، قبيلة، شعب، قبيلة، فصيلة، عمارة، بطن، فخذ. ست درجات لمعرفة الأنساب. يقولون فلان من أي قبيلة، ودونها من أي فخذ. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قبيلته وشي؟ قريش، من قريش، لكن قبل ذلك مثلا هو عليه الصلاة والسلام من كنانة، فكنانة مثلا تعتبر مثل القبيلة، أو بعده العمارة أو البطن أو الفخر. هاشم، بني هاشم مثلا فخر، ثم بعده بني هاشم كنانة، وقريش وسائر النسب والقبائل. إذن هذه ست درجات في معرفة القبيلة: أولها الشعب أعلاها، ثم القبيلة، ثم الفصيلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ. أول شيء الفخذ، ثم العمارة، ثم البطن، ثم العمارة، ثم الفصيلة، ثم القبيلة، ثم الشعب. أذكر درجات النسب، هذه الدرجات بالتدرج بالترقي أو بالتدني. إن بدأت فوق في القبيلة، وإن نزلت أول ما تبدأ بالفخذ. وقيل الشعب، ثم القبيلة، ثم العبارة، ثم الفخذ، ثم الفصيلة، ثم العشيرة. وقد نظمها بعضهم بقوله: اقصد الشعب فهو أكثر حي. الشعب مثلا شعب الإسلامي، شعب المسلمين، شعب المملكة العربية السعودية مثلا، فهو أكثر حي عددا في الحواء، ثم القبيلة، ثم تتلوها العمارة، ثم البطن والفخذ، بعدها والفصيلة، ثم من بعدها العشيرة. لكن هي في جنب ما ذكرناه قليلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.